الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأنا أيها الأفاضل في الدرس السابق في باب جديد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب في آداب المجلس والجليس. باب في آداب المجلس والجليس. وقفنا على حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه، قال النووي رحمه الله: وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ففيه النهي عن التفريق بين اثنين في المجلس يوم الجمعة. وتقدم أن هذا إذا لم يكن بينهما فرجة، وهذا الحكم عام في يوم الجمعة وغيره من المجالس. الحديث الذي سيأتي: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، وفي رواية: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما، وفي السلسلة الصحيحة: لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس. وفي هذا الحديث فوائد فقهية كثيرة متعلقة بأحكام الجمعة، نقف عليها باختصار شديد، وسيأتي بعضها لاحقا بإذن الله تعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، قال ابن حجر: والمراد به المبالغة في التنظيف، أو المراد به التنظيف بأخذ الشارب والظفر والعانة، والمراد بالغسل غسل الجسد، وبالتطهير غسل الرأس. يعني إما يغتسل ويتطهر ما استطاع من باب التأكيد والمبالغة على التنظيف، وإما أن المراد به أخذ ما يؤخذ من الشعر ونحو ذلك، والمراد بالغسل غسل الجسد، وبالتطهير غسل الرأس، فيحمل على ثلاث معاني. وقوله: ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، قال ابن حجر: قوله ويدهن المراد به إزالة شعث الشعر به، أي بالدهن، وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. وقوله: أو يمس من طيب بيته، أي إن لم يجد دهنا، ويحتمل أن يكون، أو بمعنى الواو، يعني إما للتفريق أو يجمع بين الدهن والطيب. قال: وإضافته إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيبا، يعني يمس من طيب بيته. قال: ويجعل استعماله له عادة فيدخره في البيت، كذا قال بعضهم، بناء على أن المراد بالبيت حقيقته. لكن في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: أو يمس من طيب امرأته، فعلى هذا فالمعنى إن لم يتخذ لنفسه طيبا أي خاصا له فليستعمل من طيب امرأته، وهو موافق لحديث أبي سعيد عند مسلم حيث قال فيه ولو من طيب المرأة، وفيه أن بيت الرجل يطلق ويراد به امرأته، يعني تسمية الزوجة بالبيت وارد إطلاقه في الشرع. وقوله ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، هذا هو الشاهد. قال ابن حجر قوله ثم يخرج زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة إلى المسجد، ولأحمد من حديث أبي الدرداء ثم يمشي وعليه السكينة، وقوله فلا يفرق بين اثنين في حديث عبد الله بن عمرو المذكور ثم لم يتخطى رقاب الناس، وفي حديث أبي الدرداء ولم يتخطى أحدا ولم يؤذه. وقال ابن بطال يعني ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، قال حظ على التبكير إلى الجمعة. كيف؟ لأن الذي بكر لا يحتاج أن يتخطى وأن يفرق بين أحد. قال حظ على التبكير الجمعة ليصل إلى مكان مصلاه دون تخط ولا تفريق بين اثنين. وسيأتي تفصيل تخطي الرقاب في الجمعة وأنه منهي عنه وأن الراجح محرم إلا إذا كان ثم فرجة في الأمام. قال ثم يصلي ما كتب له. من متى تبدأ الصلاة؟ من حين وصوله. ثم يصلي ما كتب له، وهذا فيه أن قبل الجمعة وقت تطوع مطلق لا يقطع إلا بكلام الخطيب، أي لا ينقطع وقت التطوع إلا بابتداء الخطبة. قال ابن القيم فندبه إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام، ولهذا قال غير واحد من السلف، يقول ابن القيم ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. قال وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، في الزمن الأول لم يكن عندهم ساعات ينظرون لها، والإنسان في المسجد لا يدري وقت الزوال بالتحديد. قال وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال، والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع ولا يشرع له ذلك. قال الشافعي، يقول هذا كلام ابن القيم رحمه الله في الزاد، قال الشافعي من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج إمام، أي من عادة الناس، وذلك في سير أعلام النبلاء قال أحدهم عددت للأوزاعي قبل الجمعة 34 ركعة. قال من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثل في هذا الحديث لا يغتسل الرجل يوم الجمعة الظهر ويدهن ثم يخرج ثم يصلي ما كتب له، وقد حث إلى الخروج إليها مبكرا. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول. قلت من القائد؟ ابن القيم. وينكم؟ قلت اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال. أحدها أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك، يعني مالك ليس عنده وقت نهي عند الزوال مطلقا. الثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة ومشهور من مذهب أحمد. والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي، وأرجحها مذهب الشافعي في هذا الباب، أن وقت أن من خصائص يوم الجمعة أنه لا يوجد نهي في انتصاف النهار. ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على التبكير للجمعة، وحثهم إلى الصلاة إلى وقت صعود الإمام، ولم يستثني وقتا. وليس بإمكان الناس أن يضبطوا في الزمن الأول وقت انتصاف النهار. قال ثم ينصت إذا تكلم الإمام. قال ابن حجر زاد في رواية قرث عن الضبي حتى يقضي صلاته، يعني ثم ينصت إذا تكلم الإمام حتى يقضي صلاته. فالإنصات يبدأ بتكلم الإمام وينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين. نص عليه العلماء، وهذا عليه عمل الصحابة. قال ابن شهاب أخبرني ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الكلام، أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام. قال إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كليهما. والإنصات يشمل كل قول، يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل رد السلام، ويشمل تشميت العاطس، ويشمل إنكار المنكر، لأن من قال لأخيه صه والإمام يخطب فقد لغى. ثم هو ليس بالكلام فحسب، بل يشمل الفعل أيضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. من مس الحصى فقد لغى، والحصى المراد به الحصباء التي كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروشا بها، فإذا كان الإمام يخطب والإنسان مسها بيده الحصى أذهب عن نفسه أجر الجمعة. ولذلك يلحق بالحصى التشاغل بما في معناه، بأن يتشاغل بفرش المسجد، أو يتشاغل بالسبحة، أو بالسواك، أو بشرب الماء والإمام يخطب، هذا كله لا يجوز، ينهى عنه المسلم في حين خطبة الإمام. قال إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال ابن حجر في رواية قاسم بن يزيد حط عنه ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى، والمراد بالأخرى أي جمعة القادمة ولا الماضية؟ يعني يغفر لك الماضي أو يغفر لك المستقبل؟ كيف استقبل ما فعلت شيء؟ قال والمراد بالأخرى التي مضت، والمراد بالأخرى التي مضت. بينه الليث عن ابن عجلان في روايته عند ابن خزيمة، ولفظه غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها. ولابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام. وزيادة ثلاثة أيام في الحقيقة أيضا موجودة عند مسلم، وزيادة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام هي أيضا عند مسلم، يعني يغفر له كم يوم؟ 10 أيام. قال ابن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا كراهة التخطي يوم الجمعة. قال الشافعي أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك، يعني تركت فرج في الأمام يريد أن يصل لها. قال وهذا يدخل فيه الإمام ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، يعني يقول فيه كراهة التخطي يوم الجمعة. قال الشافعي أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى، ويلحق بالاستثناء أيضا الإمام، يقول وهذا يدخل فيه الإمام، أي الإمام مستثنى من تخطي الرقاب، ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك. ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة، يعني كان في المكان في الصف الأول ثم خرج يقضي حاجة لضرورة وحاجة ثم رجع، لابد أن يتخطى الرقاب، هذا مستثنى. كم شخص استثنى من تخطي الرقاب؟ كم؟ الإمام. ومن لا يجد الوصول إلى الفرجة إلا بتخطي الرقاب، ثم من خرج لحاجة وضرورة ثم رجع إلى مكانه. قال وفيه مشروعية النافلة قبل صلاة الجمعة، الناس هنا يقعون في خطأ، وهو أنهم يدخلون المسجد يوم الجمعة ثم يصلي ركعتين أو أربعا ثم يجلس يقرأ القرآن ثم ينتظر إذا أذن المؤذن الأذان الأول ثم قام صلى ركعتين، هنا لا تشرع. المشروع أن تستمر في الصلاة حتى يأتي الإمام، لأن الأذان الأول لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نص عليه العلماء رحمهم الله. قال وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة، وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة. يقول وتبين بمجموع ما ذكرنا أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظيف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو. يعني مثلا يقول إذا جئت ولم تتنفل لا تدخل في هذا الأجر، يعني يقول هذا الأجر لا ينال إلا بجميع ما ذكر، هذا كلام ابن حجر رحمه الله. قال وقع في حديث عبد الله بن عمرو فمن تخطى أو لغى كانت له ظهرا، ودل التقييد بعدم غشيان الكبائر على أن الذي يكفر من الذنوب هو الصغائر، فتحمل المطلقات كلها على هذا المقيد الذي يكفر بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 10 أيام إنما هي الصغائر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. هذا الحديث فيه النهي عن التفريق بين اثنين بالجلوس بينهما إلا بإذنهما، وفيه دلالة أيضا على النهي عن التفريق بين الاثنين عموما، أي أن الذي ذكر في الحديث الأول من التفريق بين المصلين في الصفوف يوم الجمعة ليس خاصا بذلك، إنما الحكم عام في كل من يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. قال في المرقاة: لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة، فيشق عليهما التفرق بجلوسه بينهما. هذا في أي مجلس؟ قال: لأنه قد يكون بينهما محبة، لا يريد أن يفرق بينه وبين صاحبه، ومودة وجريان سر وأمانة، يخبره بكلام لا يريد أن يطلع عليه أحد، فيشق عليهما التفرق بجلوسه بينهما. وفي هذا الحديث أيضا احترام مشاعر الآخرين ومراعاتهم وعدم التضييق عليهم، وفيه عدم جواز قطع حديث الناس إلا بإذنهم، لأن من لوازم التفريق أن يقطع الحديث، فإذا منع التفريق يمنع أيضا قطع حديثهما بالتفريق. وفيه عدم جواز التسمع لكلامهم إلا بالرضا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه أن من آداب المجلس إذا كان الناس متحلقين أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي فيجلس في وسط حلقتهم، سواء كانوا لدرس تعليم القرآن ونحوه أو غير ذلك، أو كان المجلس على هيئة حلقة فلا يجلس وسطها. قال البغوي في شرح السنة: وهذا يتأول على وجهين، أي هذا اللعن يتأول على وجهين، أحدهما أن يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس، يعني هذه الصورة التي يلحق صاحبها اللعن، إما أن يأتي حلقة فيتخطى رقاب أهلها ويقعد في وسط الحلقة ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس. والثاني أن يقعد وسط الحلقة فيحول بين الوجوه ويحجب بعضهم عن بعض فيتضررون. يعني الحالة الأولى هم جلوس فيتخطى رقابهم، فاللعن والنهي من أجل تخطي الرقاب. والحالة الثانية هم جلوس وينصتون لدرس ونحوه فيأتي ويجلس وسط الحلقة فيحول بينهم وبين الذي يستمعون له فيحجبهم عنه، يعني إما لأجل تخطي الرقاب وإما لأجل الحاق الضرر بهم بحجبهم عمن يستمعون له وينظرون إليه. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية قال الخلال أنبأنا أبو داود، أبو داود من تلاميذ الإمام أحمد، قال رأيت أحمد بن حنبل رضي الله عنه إذا كان في الحلقة فجاء رجل فقعد خلفه يتأخر، يعني يكره أن يكون وسط الحلقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان الشخص يعلم الناس مثلا ثم الناس من أمامه ثم جاء ناس جلسوا من خلفه فهو أصبح متوسط، فكان إمام أحمد رحمه الله إذا كان في حلقة فجاء أحد فجلس خلفه يتأخر حتى لا يكون قد جلس في وسطها. ولكن قال أكثر العلماء إن هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح. قال أبو حاتم ابن حبان ترك الناس حديث علي ابن أبي هاشم، وقال يحيى ليس بثقة، وقال ابن المديني لا يساوي شيئا، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ضعيف، وعله بالانقطاع بين أبي مجلس وحذيفة، قال فإنه لم يسمع منه كما قال ابن معين، بل قال أحمد لم يدركه. فالحديث معلول، ولكن لا شك أن مراعاة الناس والابتعاد عما يؤذيهم في المجالس أمر مطلوب شرعا. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. هذا الحديث فيه أن آداب المجالس إذا بنيت أن توسع، فيه أن من آداب المجالس إذا بنيت أن توسع، ففيه مدح المجلس الواسع، وقد بوب عليه أبو داود بقوله باب في سعة المجلس، باب في سعة المجلس. وقال في دليل الفالحين وذلك لما فيه من راحة الجليس ودفع ما يفضي إليه ضيق المجلس من حقد أو بغض، يقول وذلك لما فيه من راحة الجليس، المجلس إذا كان واسع يسع لخمسين فجاء عشرين ثلاثين أربعين كل مستريح، أما المجلس يسع لعشرة ثم جاء عشرون هذا لا شك أنه ينغص الراحة على الجليس، وقد يفضي ضيق المكان إلى أن يقع في النفوس شيء من حقد أو بغض بحيث يضايق صاحبه ويتأفف ويتأذى. فهذا فيه أن سعة المجالس فيها راحة وتقطع الشر عن الجالسين. قال الشافعي الثيمين رحمه الله لأنها إذا كانت واسعة حملت أناسا كثيرين وصار فيها انشراح وسعة صدر. قال وهذا على حسب الحال، قد يكون بعض الناس حجر بيته ضيقة لكن إذا أمكن في السعة فهو أحسن لأنه يحمل أناسا كثيرين ولأنه أشرح للصدر. وهذا يختلف بحال الناس، ومن يأتيهم زوار وغير ذلك. فإذا كان إنسان مقصودا ويأتيه زوار لا شك أن كلما وسع المجلس كان أفضل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه استحباب ختم المجلس بهذا الدعاء, فيه استحباب ختم المجلس بهذا الدعاء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. قوله لغطه, قال في المرقاة أي تكلم بما فيه إثم لقوله غفر له, أي أن الذي يغفر هو الإثم. وقال ابن الملك أو ابن الملك أي كلام لا أي كلام لا يفهم معناه, وقيل لا فائدة فيه. وقال الطيبي اللغط الصوت والمراد به الهزء من القول وما لا طائل تحته. وقال في التطريز في شرح رياض الصالحين اللغط الكلام الذي فيه جلبة واختلاط, وإنما ترتب على هذا الذكر مغفرة ما كسب في ذلك المجلس لما فيه من تنزيه الله سبحانه والثناء عليه بإحسانه والشهادة بتوحيده ثم سؤال المغفرة منه, وهو الذي لا يخيب سائلا صادقا. هذا الدعاء هل هو خاص بالمجالس التي فيها لغط, أو أن الإنسان لو جلس في مجلس علم ويتدارس القرآن يتلو القرآن مع أصحابه أو يتعلم الفقه والحديث هل يقول هذا الذكر أم لا؟ لماذا؟ قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه. هذا الدعاء يقال عند ختم كل مجلس وإن لم يكن فيه لغط لفائدة أخرى. قال وعن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس أي في آخر حياته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومعلوم أن مجالس النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها لغط. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى, قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود ورواه أبو الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه, ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رواه أبو داود. قال الألباني صحيح دون قوله ثلاث مرات. وعن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، أي يحفظ له هذا الذكر وهذا الأجر. ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له، رواه النسائي والحاكم وهو في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث فيه تنبيه لطيف نبه عليه ابن القيم ونقله عن شيخ ابن تيمية رحم الله علماء المسلمين. ما هي كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسمع كثير من الناس حين يختم المجلس يقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، صح؟ بالجمع. هذا التنبيه فيه أن لفظ الشهادة لا تجمع، أي لا تقال بصيغة الجمع، إنما تفرد. فلا يجوز نقول نشهد أن لا إله إلا الله، إنما تقول أشهد. وهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحاديثه وأدعيته وأذكاره. قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل أو لا تقبل النيابة بحال أفرض الشهادة بها، ولما كانت الاستعانة يعني في حديث في خطبة الاستفتاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم قال أشهد أفردها. قال لما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله عز وجل له ويستعيذ بالله له يعني أعيذك بكلمات الله التامة أو يستغفر له، أتى فيها بلفظ الجمع. ولهذا يقول اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا. قال وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه، وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره، فإنه إنما يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه والله أعلم. يعني الشهادة تتضمن عقد القلب عليها تصديقا وإقرارا، وهذا لا يمكنك أن تشهد به عن غيرك، إنما تشهد به عن نفسك وأنت عالم بحال قلبك فتقول أشهد. أما نشهد لا يمكنك أن تحكي عن قلب أحد، ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يفرد الشهادة، لا يقول نشهد، إنما يقول أشهد. لما تأتي الشهادة يقول أشهد، لأنه إقرار عما في القلب، ولا يمكنك أن تقر عما في قلب غيرك. ولذلك المشروع أن الشهادة تفرد. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهو كما قال حديث حسن. هذا الحديث فيه استحباب هذا الدعاء عند ختم المجلس في أغلب الأحيان، فيه استحباب هذا الدعاء عند ختم المجلس في أغلب الأحيان. لماذا قلنا في أغلب الأحيان؟ قلما كان، ثم ابن عمر لم يكن يشهد مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لأنه فاته مجالس كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان صغيرا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمقصود بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في أكثر أحيانه، فإن قال الإنسان هذا الذكر في أثناء المجلس أو في أوله أو في آخره حصل بذلك السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. وهذا الحديث مشتمل على دعوات عظيمة جامعة في أبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فقوله: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، اجعل لنا قسما ونصيبا من خشيتك. والخشية هي الخوف المقرون بالتعظيم لله عز وجل والمعرفة له. ما يكون حاجزا لنا ومانعا من الوقوع في المعاصي والذنوب. وهذا فيه دلالة على أن خشية الله جل في علاه أعظم رادع وحاجز للإنسان عن الوقوع في الذنوب. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازدادت معرفة العبد بالله ازداد خشية لله وإقبالا على طاعته وبعدا عن معصيته. وقوله: من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أي يسر لنا من طاعتك ما يكون سببا لنيل رضاك وبلوغ جنتك. هذا فيه أن الجنة إنما تبلغ بالطاعة، يعني درجاتها وتفاضلها. وقوله: ومن اليقين، لأن الجنة لا شك أن تنال برحمة الله، ولكن رحمة الله سببها طاعته جل في علاه. وقوله: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، أي اقسم لنا من اليقين وهو تمام العلم وكماله بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن الله هو الذي يدبر أمور الخلائق كيفما يشاء ويقضي فيهم ما يريد. ما يكون سببا لتهوين المصائب والنوازل. فإنسان إذا كان قلبه ممتلئ باليقين وتأتيه المصيبة يعلم أن ما أصابه من ربه وأن الله لا يريد به إلا خيرا، فتهون عليه مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. هنا يسأل ربه أن يبقى له السمع والبصر وسائر القوى مدة حياته حتى مماته. واجعله الوارث منا، أي اجعل هذا التمتع بالحواس والقوى باقيا مستمرا صحيحا سليما إلى أن نموت. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، أي وفقنا للأخذ بثأرنا ممن ظلمنا دون أن نعتدي، فنأخذ بالثأر من غير الظالم. وفيه جواز دعاء الإنسان على من ظلمه بقدر ظلمه. وقوله: وانصرنا على من عادانا، أي اكتب لنا النصر على الأعداء من يعادينا. وقوله: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أي لا تصبنا بما ينقص ديننا ويذهب من اعتقادنا ويذهب إيماننا من اعتقاد سيء أو تقصير في الطاعة وفعل الحرام. فالمصيبة إنما هي مصيبة الدين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، أي لا تجعل أكبر قصدنا وحزننا لأجل الدنيا، لأن من كان أكبر قصده الدنيا فهو بمعزل عن الآخرة. وفي هذا دلالة على أن القليل من الهم مما لا بد منه في أمر المعاش مرخص فيه. قال: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، فاليسير مرخص فيه. ولا مبلغ علمنا، أي لا تجعلنا بحيث لا نعلم ولا نفكر إلا في أحوال الدنيا. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي من الكفار والفجار والظلمة ونحوهم. كم بقي؟ خمسة؟ أحتاج دقيقتين. تسعة؟ أقول تسعة. يكفي يكفي بإذن الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه. هنا قال تقدم معنا، قال الترة النقص وقيل التبعة. في هذه الحديث بيان أن الإنسان لا ينبغي أن يفوت عليه مجلس ولا مضجع بغير ذكر الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ترك الذكر في المجالس سبب لخسران الأجور ولحسرة وللحسرة والندامة يوم القيامة. فالذكر، فينبغي الإنسان إذا جلس مجلسا أن يغتنم ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس. وقوله: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، قال في عون المعبود: أي مثلها في النتن والقذارة، وذلك لما يخوضون من الكلام في أعراض الناس وغير ذلك. فكل مجلس ليس فيه ذكر فهو نتن أنتن من جيفة الحمار. وهذا فيه أن المجالس إنما تطيب بالكلام الطيب بذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما نقص الذكر في المجلس نتن ريحه عند الله، وكلما كثر فيه الذكر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام زادت فيه الأجور وكان طيبا عند الله جل في علاه. قال رحمه الله: باب الرؤيا وما يتعلق بها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم الخير وأن يعيننا على كل خير وجنبنا كل شر، جزاكم الله خير. أسئلة في أول الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
مسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.